مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تحدثنا فيما مضى عن داء العجب، عجب المرء بنفسه وزهوه بشخصه، وما لهذا الداء من أخطار وأضرار على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الجماعي. ونتحدث اليوم أيها الإخوة عن مرض وداء هو أشد منه خطرا وأعظم ضررا وأسوأ أثرا. هذا الداء الذي نتحدث عنه اليوم إذا أصيب به المرء حجب عن دخول الجنة ابتداء، ولو كان يصوم الدهر ويقوم الليل طيلة العمر ويحج كل عام ويعتمر. أرأيتم إلى هذا؟ لو كان يصوم الدهر ويقوم الليل طيلة العمر ويحج ويعتمر كل عام وأصيب بهذا الداء حجب عن دخول الجنة ابتداء. ما هو هذا الداء المشؤوم؟ هذا الداء المشؤوم الذي يطيح بالفضائل هو داء الكبر. هذا الداء خطير جدا، وخطورة هذا الداء أن ذرة واحدة منه تصيب الإنسان تفسد عليه نجاته يوم القيامة، وكما قلت تحجبه عن دخول الجنة ابتداء. فهو كالسم شديد السمية، الأطباء يحذرون من السموم، وبعض السموم يقولون شديد السمية، ذرة واحدة تفسد على الإنسان حياته وقد تقضي عليه نهائيا. وهذا كذلك، وقد بين لنا خطورته وشدة سميته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح المعروف: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من كبر. رواية ذرة ورواية مثقال حبة من كبر. إذن ذرة واحدة، حبة واحدة من الكبر مؤثرة جدا وخطيرة جدا، كافية لتحجزه عن دخول الجنة، ولو كان من كبار العابدين والصائمين والقائمين. ليه؟ لأن ذرة من هذا المرض الخبيث هو سمة من سمات إبليس. الكبر من سمات الشياطين والكفار والطاغين، ولا ينبغي للمؤمن أن يشارك الشياطين ولا الكفار ولا الطاغين ولا بذرة من المشاركة على الإطلاق. فإذا أصيب بها لا يدخل الجنة حتى يتطهر ويتخلص منها. ولذلك فزع من هذا الداء رجل من كبار العباد ومن كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تصوروا رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، وعرف بشدة متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام، وعرف بشدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتابعه في جميع الأقوال والأفعال. من هو؟ أتدرون من هو؟ ذكرتم من هو؟ هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الذي عرف بشدة حبه واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فزع وارتعد من هذا الداء لما علمه من أحد الصحابة لم يسمعه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. فيروي الإمام أحمد في المسند وغيره طبعا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، يقول أبو سلمة: التقى عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمر وبقي عبد الله بن عمر يبكي. شو حكى معه؟ ما الذي جرى؟ بقي يبكي عبد الله بن عمر. فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يبكيني الذي سمعته من عبد الله بن عمر يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. في رواية أن عبد الله بن عمر قال إن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أو من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. عبد الله بن عمر يبكي ويخاف ويفزع من هذا الحديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: نعم الرجل عبد الله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: إن عبد الله رجل صالح. ومع هذا يبكي ويفزع لما سمع هذا الحديث، خشي أن يكون قد أصيب بشيء منه. فهذا الرجل مع صلاحه وثناء النبي عليه يخاف ويفزع، فماذا نقول نحن؟ ولماذا لا تهتز مشاعرنا ولا ترتعد فرائصنا ولا تنخلع قلوبنا لما نسمع مثل هذا الحديث الخطير؟ ألا يخيفنا ويفزعنا أيها الإخوة هذا الحديث مثلا الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها. يعني أي رجل يموت وفي قلبه مثقال ذرة من كبر لا تحل له الجنة ولا يشم ريحها ولا يراها. ألا يخيفنا مثل هذا الأمر؟ ألا يحملنا على أن نفتش عن قلوبنا وأن نفتش عن نفوسنا لتكون سالمة من هذا الخطر ومن هذا المرض الذي يبعدنا عن دخول الجنة وعن أن نشم ريحها؟ نسأل الله السلامة. أيها الإخوة، المؤمن كلما قوي إيمانه وازداد يقينه ورسخت في العبادة قدمه كان أشد خوفا وحذرا مما يحجبه عن مرضات الله سبحانه وتعالى. شدة الخوف مرتبطة بقوة الإيمان ورسوخ الإنسان في العبادة، يخشى حينئذ أن يحجب عن مرضات الله تعالى. والصحابة رضي الله عنهم عرفوا خطورة هذا الداء، الذي يعلق الأعمال الصالحة عن العمل. أدي في له أعمال صالحة تعلق عن العمل هذا المرض، وتحجبها عن القبول. فقد سئل سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، قيل له اسمعوا هذا السؤال: ما السيئة التي لا تنفع معها حسنة؟ سيئة، هذه السيئة لو في حسنات كثيرة لا تنفع مع هذه السيئة، لا تزيلها. فقال لهم: الكبر. إذن الكبر سيئة لا تنفع معها حسنة، ولذلك خاف سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مع أنه من كبار العباد والمتابعين للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ومما يكشف أيها الإخوة فظاعة هذا الداء وقبحه وسوءه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من وصية نوح لولده. نوح لما حضرته الوفاة أوصى ولده، قال: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك والكبر. إذن جعلهما قرينين، الشرك والكبر، لأن الكبر أصلا أحد أسباب الكفر والشرك، والكبر أحد الطرق التي توصل إلى العناد والتمرد على الحق، يعني إلى الشرك والكبر. إذن أيها الإخوة، هذا الكبر وهو الداء الدفين الذي يشعر المرء من خلاله بالعظمة والترفع على الآخرين، وكأنه من طينة غير طينتهم، ومن طبيعة غير طبيعتهم، ومن معدن غير معدنهم. هذا الكبر الذي يشعر فيه الإنسان بهذا الوهم هو في الحقيقة وفي التحليل العلمي هو مرض في النفس وخبل في العقل، كلاهما مرض في النفس وخبل في العقل. أما أنه مرض في النفس فهذا أجمع عليه العلماء. وأي علماء؟ علماء الذين درسوا النفس الإنسانية، يعني علماء النفس أنفسهم وصفوا المتكبر المتعجرف بأنه مريض نفسيا. فماذا قال علماء النفس الآن في تعريف الكبر؟ قال علماء النفس: الكبر حالة من التضخم المرضي للأنا على حساب المكونات الأخرى للشخصية. إذن سمعت هذا الكلام، حالة من التضخم المرضي للأنا يصاحبه ارتفاع غير طبيعي في الاعتداد بالذات، يعني ارتفاع شاذ غير سوي في الاعتداد بالذات يؤدي إلى إقصاء الآخر والترفع عليه وترك مخالطته أو حتى إلغائه والتخلص منه. هذا تعريف مين؟ هذا تعريف علماء النفس. هم قالوا إن الكبر تضخم مرضي للأنا، إذن مرض نفسي. وقالوا كذلك بأن هذا الكبر والتعجرف سببه، واسمعوا هذا تحليل نفسي علمي، قالوا سببه مجموعة من القناعات اللا عقلانية المشوهة السلبية، هيك قالوا. لذلك قرروا أن سببه خلل في العقل، قناعات لا عقلانية، أوهام يعيشها هذا المتكبر، بظن نفسه يعني هو أفضل واحد في هذا الزمان، نعم، ويسوق لنفسه من أنواع العظم الشيء الكثير، خلل في العقل. وهذا أيها الإخوة سبحان الله علماؤنا الأوائل الله يجزيهم الخير أشاروا إليه ودلوا عليه وذكروا أنه مرض في العقل. من قال ذلك؟ من جملة من قال ذلك سيدنا محمد الباقر. محمد الباقر رضي الله عنه من أئمة آل البيت رضي الله عنهم جميعا، محمد ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا، والد جعفر الصادق. محمد الباقر هو أبو جعفر ومعروف بأنه أبو جعفر. ماذا قال؟ اسمعوا هذا الكلام، قال: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بمقدار ما دخل من ذلك قل أو كثر. يعني إذا دخل الكبر بشكل كبير يكون نقص عقله بشكل أكبر. سمعتوا الكلام الجميل؟ ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك الكبر قل أو كثر. إذن مرض في النفس وخبل في العقل. الإنسان المتكبر يظن أنه يعني بتمام العقل وباستواء الشخصية، وفي الحقيقة خلاف ذلك. طبعا يعني خبل العقل من جملة أسبابه هو جهله بحقيقة نفسه وضآلة حجمه. يعني مهما انتفخ في نفسه، هل انتفخ في الواقع؟ طبعا لا. اسمعوا هذه الوصايا القرآنية الرائعة الذهبية التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالله تعالى يقول في هذه الآية: إنك لن تخرق الأرض. قال العلماء: يعني لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها. والقرطبي قال في تفسيره: ولن تبلغ الجبال طولا بعظمتك، أي مقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ، بل أنت عبد ذليل محاط بك من تحتك ومن فوقك. والمحاط محصور ضعيف لا يليق به التكبر. إذن المتكبر خلل عقله جهل ضآلة حجمه بالنسبة لهذا الكون، وجهل حقيقة نفسه، هذه الحقيقة التي تغيب عنه بالبرفانات والعطور، بتغيب هذه الحقيقة. كيف؟ روى أبو نعيم في حلية الأولياء وغير أبي نعيم عن مالك بن دينار، وقيل مطرف ابن عبد الله ابن الشخير. هذا الرجل رأى أميرا وهو المهلب ابن أبي صفرة، معروف من الأمراء الكبار، رآه وقد لبس حلة يسحبها وهو يمشي الخيلاء ويتبختر في هذه الحلة من الخز الحرير كمان. فقال له: يا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال له المهلب: أما تعرفني؟ ليك عم تحكي معي؟ قال: أما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. عرفته؟ قال: فلما سمع المهلب هذا مضى وترك مشيته تلك. يعني أثر في هذا الكلام. ذاك بعض الشعراء ماذا قال؟ قال: لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ هذا الرأس أنف يسيل وأذن ريحها شهك، ريحة الأذن كريهة، والعين مرفضة دائما تمتلئ بالدموع والعمص وغير ذلك، والثغر ملعوب لعاب بصاق، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. شوف الكلام، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر، رجع طامن، فإنك مأكول ومشروب. إذن أيها الإخوة، خبل في العقل ومرض، ومرض في النفس، واليوم يعني مرض النفس قد نسميه عقدة نقص. فاللي عنده عقدة نقص يحاول تغطيتها بالتعاظم والتكبر، وهذا قاله ابن المعتز، نقله عنه الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين. شوفوا كلام ابن المعتز، قال: لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيرا ويرفع حقيرا وليس بفاعل، يعني ما حيمشي الحال. فإذا عقدة نقص، المتكبر دائما عنده عقدة نقص. إذا مرض نفسي وخبل عقلي، عقدة نقص، وهو نفخة من نفخات الشيطان. الشيطان هو حامل لواء الكبر، هو أول من أظهر هذا. ازدرى سيدنا آدم، إبليس ازدرى آدم واحتقر أصله، أما قال فيما ذكر الله عنه: خلقتني من نار وخلقته من طين، طين وداس، هو من نار. فإبليس هو أول من قال أنا، فلذلك ينفخ إبليس من هذا الكبر في نفوس الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال علماء الحديث والرواة: نفخه الكبر، يعني هو بينفخ في الإنسان روح الكبر ليتعاظم ويتعالى ويترفع ويحتقر الآخرين. نعم. طيب الآن، شر من هذا كله، بإضافة إلى كل ما ذكرنا من مساوئ الكبر، شر من هذا كله أن الكبر منازعة لصفة من صفات الله تعالى لا تليق إلا به، فهو سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى المتكبر. ورد في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فالله تعالى هو الكبير المتعال، هو العظيم المتكبر، لا تليق صفة الكبر والكبرياء إلا به سبحانه وتعالى. فمن نازعه هذه الصفة، انظروا ماذا يحل به. روى البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأن أبي هريرة معا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، كلام الله ينقله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. اللي بينازع الله الكبر يعذبه الله. وفي رواية عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. من الذي يقول قذفته في النار؟ مالك الملك سبحانه وتعالى. وفي أي نار يا ترى يعذبه الله؟ في أي نار يقذفه الله سبحانه وتعالى؟ لنسمع ذلك فيما رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر النمل. شوفوا هالحقارة. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة رجال، صورة رجال لكنهم كالنمل صغار. يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم، تعلوهم نار الأنيار. هذه النار، نار الأنيار، ويسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. شو قال ابن الأثير؟ قال: نار الأنيار، يعني يحتمل أن يكون معناه نار النيران. طيب ليه قال النبي نار النيران؟ قال القاضي عياض: وإضافة النار إليها للمبالغة، كأن هذه النار يعني خاصة بالمتكبرين لفرط شدة إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها. أرأيتم إلى هذا المصير الخطير؟ جزاء وفاقا، هم متكبرون، فيوم القيامة يغشاهم الذل من كل مكان غير نار النيران التي تكون في انتظارهم. إذن هذا هو خطر الكبر الفظيع، وهذا توصيفه: مرض وخبل وخلل ونفخة من نفخات الشيطان. طيب هذا هو الكبر بشكل عام. فما هو الكبر؟ ما حقيقته؟ ما صوره؟ ما علاماته؟ هل إذا ارتديت الثوب الحسن هذا من الكبر؟ هل المركب الحسن يا ترى من الكبر؟ هل الشعر الحسن من الكبر؟ هل الأناقة والجمال من الكبر؟ طبعا لا، الكبر شيء آخر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وسنذكره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونتكلم عن هذا المرض الخطير الذي أسأل الله ألا نصاب ولا بذرة منه، لأن ذرة واحدة كما سمعنا كافية في حجب الإنسان عن دخول الجنة. اللهم طهرنا من هذه الأمراض برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.